الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: يسألونك. السائلون هنا كفار قريش، وتقدم معنا: يسألونك ماذا ينفقون. السائلون أهل الإيمان، وهذا يفيد أن يسألونك، وقد تكررت في القرآن أزيد من 10 مرات، 13 مرة، منها ما هي السؤالات من أهل الإيمان، سؤالات يراد بها الانتفاع ومعرفة الحق، وسؤالات من المشركين يراد بها الانتقاد والاعتراض، وهذا منها. قال: يسألك المشركون عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهذا يتعلق، يعني هذه الآية في نزولها يتعلق ب قصة سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل عليها عبد الله بن جحش. وكان من أمر هذه السرية أن قتلوا واحدا من المشركين في آخر شهر جمادة، آخر ليلة منه، في آخر ليلة منه، ويدخل بعدها رجب الذي هو شهر حرام، يدخل بعدها شهر رجب الذي هو شهر حرام. فلم يدري، يعني قيل لم يدري أولئك هل اليوم الذي هو آخر رجب، آخر جمادة، هل هو آخر جمادة أو أول رجب، يعني ما كانوا على يقين عندما باشروا قتله أنهم في ماذا، في شهر حرام، ما كانوا على يقين من ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم قالوا، يعني أهل تلك السرية عبد الله بن جحش ومن معه، قالوا: إنما قتلناه في جمادة. ولما جاء أيضا في الخبر أنه لما دخل رجب غمد المسلمون سيوفهم حين دخول رجب. فالحاصل أن المشركين قصدوا تعيير المسلمين بذلك، وأنكم قاتلتم في الشهر الحرام، ثم يسألون هذا السؤال على وجه الاستعظام لهذا الفعل الذي حصل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني كيف تقاتلون في الشهر الحرام مع أنكم تعلمون أنه شهر حرام وله حرمته وتعظيمه. يسألون هذا السؤال على وجه ماذا؟ الانتقاد والاستعظام لهذا الأمر. قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. عن الشهر الحرام قتال فيه. الشهر الحرام قيل إن المراد بالشهر الحرام الجنس، لأن الشهر الحرام ليس شهرا واحدا، وإنما هي أربعة أشهر، أربعة أشهر: ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه ثلاثة سرد، واحد فرد الذي هو رجب. والسؤال أو الشهر المعني بالسؤال هو رجب الذي حصلت فيه تلك القصة، وجاء السؤال عن القتال في الشهر الحرام. الشهر الحرام يتناول رجب وغيره من الأشهر الحرم. قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني عن حكم ذلك، وأنكم يا معاشر المسلمين تعلمون أنه محرم، وقد وقع منكم هذا الأمر في هذا الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير، كبير أي عظيما، أمر ليس هينا، لأنه شهر حرام وله حرمته. فكان الجواب على السؤال: قل قتال فيه كبير. هنا ماذا؟ تم الجواب، تم الجواب على السؤال. سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الجواب ماذا؟ الجواب على السؤال تم بقوله: قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير. قتال فيه كبير أي عظيم عند الله، كبير أي عظيم عند الله، ليس أمرا هينا. لكن ماذا كان مقصود، ماذا كان مقصود هؤلاء استعظام هذا الأمر؟ كيف تفعلون هذا؟ مقصودهم بهذا السؤال. فكان الجواب على سؤالهم تم بقوله: قل قتال فيه كبير، ثم بين أعمالا لهم أشنع من هذا الذي هم يستعظمونه. فكأنه يقال لهم: تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وأنتم تفعلون كيت وكيت 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 من أمور هي أعظم وأكبر وأشد من هذا الذي تسألون عنه. ويأتي التفصيل لها. يقال لهم: أنتم تسألون عن قتال في الشهر الحرام، مع أن القصة التي هي سبب سؤالهم ماذا فيها، ليس هناك يقين أن القتل حصل ماذا في رجب، كان في آخر جمادة. الصحابة رضي الله عنهم لما دخل رجب أغمدوا سيوفهم، فكان في آخر جمادة، فما كان هناك يقين أن هذا الأمر كان في شهر رجب. جاء الأمر في الآية، قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني أمر عظيم ليس هين، لكن عندكم أعمال، انظروا في أنفسكم يا من تعترضون هذا الاعتراض، انظروا ماذا في أعمال عندكم تفعلونها هي أشد وأعظم وأكبر من هذا الأمر الذي تسألون عنه. بدأ السياق في هذه الآية بذكرها. أولها قال: وصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله. هذه الآن وصد عن سبيل الله سيعطف عليها عدة أشياء من أعمالهم، ثم يأتي الخبر، لأن هذا مبتدأ، ثم يأتي الخبر: أكبر عند الله، أكبر عند الله. قوله أكبر عند الله هذا خبر عن ماذا؟ عن صد وما بعدها من أعمال. كل هذه الأعمال ماذا؟ كل هذه الأعمال التي ذكرت أشد وأعظم من هذا الأمر الذي تسألون عنه وتستعظمون فعله. الأمر الأول قال: صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله. هذا بيان لحال المشركين مع المستضعفين من المؤمنين في مكة، ماذا كانوا يفعلون بهم؟ لا لشيء إلا لمجرد أنهم آمنوا بالله، آمنوا بالله وصدقوا ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن دخل في الإسلام من هؤلاء المستضعفين ماذا كانوا يفعلون به؟ ماذا كانوا يفعلون به في البلد الحرام؟ وأيضا حتى يكون من هذا قصص منهم في الأشهر الحرم، ماذا كانوا يفعلون بالمسلمين في مكة؟ يستعظمون هذه القصة وهم يصدون عن سبيل الله تعذيبا وأذى وأفعالا عظيمة شنيعة كانوا يفعلونها بالمسلمين في قصص معروفة. هذه واحدة، صد عن سبيل الله، هذه أعظم من الذي تسألون عنه. الثانية كفر به، أي الله سبحانه وتعالى، كفركم بالله وتكذيبكم بالحق الذي جاء عن الله وكفركم بالرسول عليه الصلاة والسلام، كفركم بهذا الدين الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم من الذي تسألون عنه. هذا الأمر الثاني، الأول صد عن سبيل الله، الثاني كفر به أي بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبشرعه وبدينه جل في علا. قال والمسجد الحرام، والمسجد الحرام، هذا معطوف على عن سبيل الله، صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وهذا حصل في صدهم للمسلمين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معتمرين، ما جاءوا إلا للعمرة، فصدوهم عن المسجد الحرام ومنعوهم، وهذا ظلم عظيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فصدهم هذا للمسلمين هذا أعظم من هذا الذي يسألون عنه. مسلمون قادمون ليس عندهم إلا أداء طاعة لله اعتمار، وصدوهم عن المسجد الحرام، هذه أعظم. قالوا المسجد الحرام. الرابعة ما هي؟ قال وإخراج أهله، يعني أهل المسجد الحرام منه، وهذا ما فعلوه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه المهاجرين، آذوهم حتى ماذا؟ أخرجوهم من المسجد الحرام. هذه أربع أمور. تسألون عن حكم القتال في الشهر الحرام في قصة لم يتيقن فيها أنه حصل قتال في الشهر الحرام، وتنسون الفضائع والعظائم والشنائع التي أنتم عليها وتفعلونها. فذكر أربعة أمور هي من ماذا؟ من عظائم وشنائع أفعالهم. قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا خبر الآن للمبتدأ، وصد عن سبيل الله وما بعده من المعطوفات عليه، هذا خبر عن ذلك كله. يعني هذه الأمور المذكورات أعظم من الذي تسألون عنه وأكبر من الذي تسألون عنه. قال أكبر عند الله، أكبر عند الله من ماذا؟ من الذي يسألون عنه، عن الشهر الحرام قتال فيه. هذه الأمور المذكورات أعظم من هذا الذي تسألون عنه. وهذا يعني هذا الجواب يناسب كل من كان على هذه الحال، يعني يفعل عظائم، يفعل عظائم وأمور كبيرة جدا، ثم يسأل عن يعني مسألة يسيرة جدا أو حكما مثلا مشتبها فيه أو نحو ذلك. قال والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل. قيل الفتنة الشرك، أي الذي أنتم عليه، الشرك الذي أنتم عليه، الكفر بالله، عبادة الأوثان، أكبر من القتل. وقيل الفتنة يراد بها فتنة المستضعفين في دينهم، تعذيبهم، إيذائهم، إغرائهم، ليرتدوا عن دين الله، ليرتدوا عن دين الله، هذا صد عن الدين، وأيضا محاولة في رد من أسلم عن هذا الدين الذي دخل فيه. ولهذا سيأتي معنا ومن يرتجد تحذير. قال والفتنة أكبر من القتل. أكبر من القتل ماذا؟ في الشهر الحرام الذي تسألون عنه. والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أكبر من القتل هو القضية هي عن قتل رجل واحد. قال له ابن الحضرمي قتله الصحابة في تلك السرية آخر جمادة، آخر ليلة من جمادة أو آخر يوم من جمادة، ولما قتلوه ما كانوا على يقين أن رجب قد دخل، ولما دخل رجب أغمدوا سيوفهم تعظيما للشهر الحرام الذي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمه. قالوا الفتنة أكبر من القتل. لما ذكر هذه العظائم التي عندهم سبحانه وتعالى أخبر أنهم مستمرون على هذه الحال. قال ولا يزالون، هذا يفيد الاستمرار. لما ذكر العظائم التي هم عليها والأفعال الشنيعة قال ولا يزالون مستمرون على هذا العداء وعلى هذا التربص والكيد، ولا يزالون يقاتلونكم، مستمرون، وليس لهم غرض في قتالكم دنيوي أو مطامع دنيوية أو يقاتلون لأجل تحصيل أموال أو أشياء من هذا القبيل، وإنما يقاتلون ليردوكم عن الدين، هذا غرضهم في هذا القتال، فهم أعداء لدين الله. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه بغيتهم وهذا مقصدهم في هذا القتال الذي هم مستمرون فيه، مستمرون عليه. ولا يزالون يقاتلونكم أي مستمرون في إجرامهم، مستمرون في صدهم، مستمرون في الفتنة التي أشد من القتل، مستمرون هم في ذلك. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، عن دينكم الإسلام إن استطاعوا. ثم جاء التهديد والتحذير للمسلمين ليثبتوا على هذا الدين، وليحذروا من كيد الكفار ومكرهم الكبار. قال ومن يرتدد منكم يا معاشر المسلمين، ومن يرتدد منكم يا معاشر المسلمين عن دينه، هذا كله تهديد وتحذير وتخويف لأهل الإسلام، لأن الآن ينبه المسلمون أن هناك سعي حثيث وجهد متواصل من الكفار الغرض منه ماذا؟ رد المسلم عن دينه، وهذا الجهد مستمر. قد تكون الحرب في صد المسلم عن دينه بالسلاح، وقد تكون بغير السلاح بالوسائل المختلفة، فهي حرب مستمرة. وهنا يأتي التهديد لكل مسلم أن يحذر أن يفتن في دينه، أن يفتنه الكفار في دينه، أن يحتالوا عليه فيخرجوه من هذا الدين العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أهله، ثم يرتد بسبب كيد الكفار وحيلهم. فجاء هذا التهديد، وهذا التهديد لكل مسلم يحذر من كيد الكفار أن يفتنوا في دينه وأن يصرفوه عن دينه. قال الله جل وعلا ومن يرتدد منكم، ما معنى من يرتدد منكم بارتباطها بما قبلها في السياق؟ ولا يزالون أي من يطيعهم من يطع الكفار في محاولاتهم، في مكرهم، في كيدهم، من يطعهم فيرتد عن دينه. قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بالارتداد عن الدين والموت على الكفر، تبطل جميع الأعمال، جميع الأعمال تكون حابطة، تكون باطلة. والتقييد بقوله فيمت في يفيد أنه لو قدر أن شخصا فتن في دينه فارتد ثم من الله عليه ورجع الإسلام ومات مسلما لا تكون أعماله ماذا؟ حابطة. لا تكون أعماله حابطة، لأن حبوط العمل في الدنيا والآخرة بطلان، حبوط العمل أي بطلانه وفساده في الدنيا والآخرة قيد بماذا؟ بالموت على الكفر، قيد بالموت على الكفر. قال فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، الحبوط هو البطلان والخسران والفساد، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار أهلها الحقيقون بها الجديرون بدخولها والخلود فيها أبد الأبد، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هو هذا الذي كان مسلما هداه الله للإسلام ثم مكر بالكفار فأطاعهم فارتد عن دينه وبقي مرتدا عن دينه إلى أن مات؟ عقوبته عند الله عز وجل أن أعماله كلها حابطة. لما كان مسلما كان يصلي وكان يعمل ويعمل ويعمل، كل هذا يبطل. الله جل وعلا يقول في آيات أخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
قال رحمه الله الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء. وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام.
هذا إنما هو في قتال الابتداء، الخلاف الذي أشار إليه، الخلاف الذي أشار إليه. أما قتال الدفع يعني شخص هوجم أو مسلمون هوجموا في ديارهم في الشهر الحرام فالدفع لا يدخل في النهي. نعم.
قال رحمه الله ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم، وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم.
قال وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، على ما قيل في شهر رجب، الذي جاء في الرواية والأخبار في ذكر هذه القصة أنهم لم يدروا ذلك اليوم، لم يدروا ذلك اليوم من آخر جمادة أو الأول رجب، يعني ما هناك يقين وجزم. وجاء في بعض الروايات أن المسلمون أهل تلك السرية قالوا إنما قتلناه في الجماعة في جمادة، قالوا إنما قتلناه في جمادة في آخر يوم من جمادة، يقولون كان قتله إنما قتلناه في جمادة. وأيضا جاء في الخبر أنهم لما دخل رجب أغمدوا سيوفهم حين دخوله. نعم.
قال رحمه الله: عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. قال تعالى في بيان ما فيهم: وصد عن سبيل الله، أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام. وإخراج أهله، أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني حتى ترتب عندكم الأول قال: وصد عن سبيل الله. وصد عن سبيل الله أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله، وفتنة من آمن به، وسعي في ردهم عن دينهم. هذا واحد من الشنائع التي عندهم. اثنين: كفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام، وكفر به بالله. أين هذا الكفر الذي هو من أعظم الأمور؟ في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، في البلد الحرام وفي الشهر الحرام. الكفر بالله عز وجل، والمرء قاطن في البلد الحرام وهو في الشهر الحرام كافر بالله، يعبد الأوثان ويعبد الأصنام، هذا أعظم من ذاك القتل الذي يسألون عنه في الشهر الحرام. وكفرهم هذا اثنين: الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر. بمجرده ما هو؟ الكفر، كاف في الشر. فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟ هذا اثنين. ثلاثة:
وإخراج أهله، أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين، وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد.
نعم، قبلها فيها والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي هو الصد عنه، هذه تأتي. ثلاثة، أربعة: وإخراج أهله منه. وإخراج أهله منه أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين.
وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين، وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد. فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم، فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين.
يعني كل واحد من الأمور الأربعة أعظم من القتل في الشهر الحرام، فكيف إذا كانت هذه الأمور مجتمعة صفات لهؤلاء الذين يعيرون المسلمين بالقتال في الشهر الحرام. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم، حتى يكونوا من أصحاب السعير. فهم باذلون قدرتهم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل كفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره، ويجعل كيدهم في نحورهم، وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.
فيما يتعلق بسبب النزول، نزول الآية أشرت إلى هو الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه في سرية وعن الصحابة أجمعين وقتلهم عمرو بن الحضرمي. قيل هذا في سبب النزول، وقيل أيضا قول آخر في سبب النزول نظير ما تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني قتالكم في الشهر الحرام هو مقابل لقتالهم لكم في الشهر الحرام، هذه بتلك يعني هذه بتلك. فقيل إن سبب النزول هو هذا، وقيل إن سبب النزول هو قصة سرية عبد الله بن جحش. الشيخ رحمه الله ذكر هنا فائدة مهمة جدا مستفادة من قول جل وعلا ولا يزالون، لا يزالون هذه ماذا تفيد؟
الاستمرار.
يشير الشيخ أن قوله لا يزالون هذا الاستمرار من الكفار ليس فقط في عهد ماذا؟ الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وإنما هذا دأب الكفار باستمرار، لا يزالون على هذا الأمر في كل زمان، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يردوكم عن دينكم. والقتال الذي هو قصد منه الرد عن دين الله والردة عن دين الله سبحانه وتعالى قد يكون قتالا بالسلاح، وقد يكون ما يسمى بالحرب الباردة، يعني ببث الفكر ويعني فتنة الناس في دين من خلال ما أشار إليه الشيخ، مثلا بذل الجمعيات والدعاة والأطباء وبناء المدارس وإلى آخره، يأتون مثلا إلى دول فقيرة جدا وأهلها بحاجة إلى العلاج وإلى الطعام وإلى، فيدعمونهم بالأغذية والأشربة والأطعمة وحفر الآبار وبناء المستوصف والعلاج وإلى آخره، فيتحول كثير من أولئك عن دينهم بفتنتهم بهذه الطريقة. فبذلوا أموال كثيرة، بذلوا أموال كثيرة في القديم والحديث في هذا السبيل. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله إن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال رحمه الله هذه الآية صادقة كما أنها صادقة على أولئك، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صادقة على هؤلاء الموجودين، على هؤلاء الموجودين من الكفار الذين يعملون بدأب في صد لصد الناس عن دينهم. قديما لم يكن الكافر يستطيع أن يصل إلى أبناء المسلمين في ديار الإسلام إلا بغاية الصعوبة، لكن الآن والشاب والشابة في غرفته في بيته في زاوية من البيت ويكون تواصله مع الكفار ويتلقى عنهم ويأخذ ويدخلون عليه سما في أشياء تعجب هذا الشاب الصغير، إما لعب يدخلون فيها فكرهم أو مثلا أفلام يدخلون فيها فكرهم أو أشياء من هذا القبيل، أثرت في عقول كثير من السمع، وهذا كله من داخل في قوله ولا يزالون، هذا داخل في قوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا مكنهم الله وكفانا وأبناءنا وأبناء المسلمين من كيدهم وشرهم ومكرهم. يقول الشيخ رحمه الله: ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله، أنه يرجع إليه، لأن الآية فيها ماذا؟ أن حبوط العمل مقيد بقوله فيموت، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، بهذا القيد فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن من ارتد ولم يموت وهو كافر رجع للإسلام، رجع إليه عمله، فتقييده بقوله فيموت وهو كافر، هذا التقييد يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر، التقييد يدل على أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر، لكن إن لم يمت على الكفر من الله عليه ورجع للإسلام ومات مسلما لا يكون عمله ماذا؟ لا يكون عمله حابطا. نعم.
قال رحمه الله: قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا. تنبيه للطلاب: الرجاء من نفس الطلاب الذين أرسلوا الأسماء من قبل وما زالوا مواظبين على درس الفجر حضوريا أن يرسلوا الأسماء والجنسية ورقم الجوال مرة أخرى إلى مقدمة الدرس عند الكرسي.